حقيقة تطبير أو جذور ضرب القامة على الرأس. تعود جذور تطبير إلى أزمان بعيدة، فقد كان يمارسها الوثنيون ممن يعبدون البعل في الشرق الأدنى كطقوس دينية، كما تذكر التوراة الملوك الأول من الآية 18 إلى الآية 28. فصرخوا بصوت عال وتقطعوا حسب عاداتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم، كما ظهرت فئة من المسيحيين يسمون الجلادين في إيطاليا عام 1210 للميلاد، الذين كانوا يمارسون جلد أنفسهم كرمز للتوبة والتعميد عن طريق الدم الذي زعموا بأنها طريقة تطهرهم من الخطايا. وأمكن في القرن الرابع عشر ضم الكثيرين من الفرنسيين والبولنديين والإيزاسيين واللورينيين والدنماركيين إلى طائفة الجلادين. وفي عام 1349 للميلاد اتهمت الكنيسة الجلادين بالهرطقة، ومن ثم بدأت هذه الأخوية تختفي من الوجود. رغم ذلك بقيت فئة من الكاثوليك تمارس ضرب الرأس بالسيف والزنجيل. وقد كانت هذه العادة جزءا من الطقوس التي يقوم بها الهندوس والوثنيون في الهند والصين وبلدان الشرق، حيث يعتبر شق الرأس بالسيف والمشي على الجمر والزنجيل ذي سلاسل والسكاكين جزءا من طقوسهم وشعائرهم، ولم يقتصر الأمر على الرجال بل حتى النساء. ثم انتقلت هذه العادات إلى الشيعة في الهند وبقية البلدان الشرقية.
التطبير حالة حادثة جديدة لم تكن سابقا موجودة لها، يعني بعقود من الزمن، يعني نشأها منذ عقود من الزمن، وقد نشأت أولا عند الهنود، يعني في الهند الشيعة الهنود بدأوا ممارسة هذا العمل، وبعد ذلك انتقلت إلى إيران، ومن إيران انتقلت إلى بعض البلدان العربية، باكستان وإيران والبلدان العربية.
لكن التاريخ يذكر لنا أن الاحتلال البريطاني منذ العام 1799 حين مكث البريطانيون هناك لمدة طويلة فدخلت بذلك هذه الممارسات. تتعدد الروايات حول دخول هذه الممارسات إلى العراق، فهناك روايتان مؤكدتان، الأولى أنه دخل عن طريق الأتراك الشيعة عند زيارتهم إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام قبل أكثر من قرن.
من يصف مثلا بعض الأعمال بالشعارات، فأعتقد أن هذا ظلم للمصطلح وظلم للعنوان. صحيح أنا أتفق وأقر بأن هذه الشعارات مثلا كالتطبير، كالهاي الزناجيل، كالوسائل الأخرى التي استطاع الإمام الخميني إخمادها، كانت يعني لا يمكن قبولها حتى عند الأطفال الصغار، أو استطاع الإمام الخامنئي إخمادها.
أما الرواية الثانية ذات عمق كبير يذكرها لنا المؤرخ إسحاق نقاش في كتابه شيعة العراق، حيث يقول إن أول من أدخل ممارسة التصوت وهي ضرب بالسلاسل وشق الرؤوس إلى مدينة النجف الأشرف عام 1919 هو الحاكم البريطاني الذي خدم قبل ذلك في كرمانشاه ولاحظ الممارسة هناك. فهذا يدل على السياسة الخبيثة التي انتهجها الاحتلال البريطاني ضد مذهب التشيع من أجل ضرب الحوزة العلمية في النجف الأشرف، التي كانت أكبر معارضة بوجه الإنجليز المحتلين من خلال زرع ممارسة وثنية. ويؤيد هذا الرأي المفكر الإيراني علي شريعتي في كتابه التشيع العلوي والتشيع الصفوي، حيث يقول إن إسماعيل صفوي أوجد وزارة جديدة سميت بوزارة الشعائر الحسينية، وإنه طلب من الوزير السفر إلى أوروبا وخاصة روما ليستفيد من الممارسات والشعائر المسيحية وتبنيها، فسافر الوزير وجاء بالتصوت الذي هو ضرب الرأس بالقامة وضرب السلاسل الذي يمارسه بعض المتدينين المسيحيين.
العملية هنا أن الاستكبار العالمي اعتمد طريقة جدا مهمة، وهو أن يلهي ويشغل هؤلاء بعضهم ببعض ويضخ المال، لكن بشكل هادئ وصامت ومن وراء الكواليس، يضخ المال ليضرب المنبر بالمنبر.
وفي العام 1970 سمحت الحكومة البريطانية بنشر وثائق تتعلق بهذه الممارسات وغيرها التي أدخلتها إلى بلدان الشرق، ومنها الهند وإيران والعراق، بالأخص ما ذكر في كتاب دليل الخليج لمؤلفه جي لويرمير، حيث يعتبر هذا الكتاب من أسرار الحكومة البريطانية منذ القرن التاسع عشر حتى تم إطلاقه عام 1970. يروي تاريخ النجف الأشرف المحكي إلى أن شق الرأس لم يلاحظ في كربلاء والنجف قبل منتصف القرن التاسع عشر، ومارسه أول مرة في العراق الشيعة في القفقاس أو أذربيجان أو تبريز، فقد وصل هؤلاء الزوار الذين ربما كانوا من قزلباش إلى كربلاء حاملين أسلحتهم الشخصية كسيوف، أي القامات التي استخدموها في شق الرأس. ويصف الشاعر كاظم الدجالي في كتابه عاشوراء في النجف وكربلاء إن هؤلاء الذين يشقون رؤوسهم دراويش، إشارة إلى الطقوس التي يمارسها الدراويش الصوفية. ويروي الدجالي في كتابه أن بعضهم يغمى عليه ويسقطون منهارين، ويموت البعض الآخر، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لم تخف إلا بعد أن رحل زعيمهم محمد علي التبريزي عام 1899 للميلاد.
وأنا شاهدت قسم منهم يعني قبل أكثر من 30 سنة يحبون على الأرض، وهذه خدودهم يمروا بها على خشونة التراب فتدمى وجوههم، وشاهدت مثلا هذه كلها تغطى بشعار، شاهدت مثلا تكية من التكيات كانوا يخرجون وبأيديهم قطع من الخشب ويرددون حالة تشبه بالرقص الجنوني.
يشير بعض الكتاب والمؤرخين لتاريخ الحوزة العلمية في النجف الأشرف إلى سبب التراخي في مواجهة هذه العادة إلى عدة أمور، منها المناوشات التي كانت تهدد النجف الأشرف وكربلاء مع العثمانيين الذين كانوا ينظرون بحقد طائفي إلى الحوزة، كذلك التهديد الوهابي الذي عاد إلى الظهور عام 1902 في ظل ابن سعود، وقد استمر هذا التهديد حتى العام 1922 بعد الإغارة على جنوب العراق مهاجمين عشائر المنتفج بعد احتلالهم السابق لكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، إضافة إلى انشغال علماء الحوزة العلمية بمواجهة الاحتلال البريطاني الذي بدأ باحتلال البصرة عام 1914، فقد تبنى علماء الدين في حوزات النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية المواجهة والدخول في المعترك السياسي بعد ذلك. وأخيرا فقد أخذت الأنظمة الحاكمة الطائفية منذ العام 1921 حيزا كبيرا من انشغال الحوزة العلمية التي اضطرت إلى الدخول في مشاكل سياسية عديدة مع السلطة حتى العام 2003 بعد سقوط النظام البعث الصدامي. لذلك أخذت ممارسة التطبير وغيرها مكانها من الشعائر الحسينية. ورغم ذلك أصدر علماء الشيعة الإمامية فتاوى بحرمة هذه الممارسات ومنها التطبير. ففي حوالي عام 1926 أصدر المرجع الديني السيد أبو الحسن الإصفهاني في النجف الأشرف والسيد مهدي القزويني في البصرة فتوتين ضد التطبير وغيره من الممارسات غير الشرعية. واتخذ السيد محسن الأمين العاملي في دمشق موقفا مماثلا، كما ذكر ذلك الباحث جعفر الخليلي في كتابيه هكذا عرفتهم وموسوعة العتبات المقدسة القسم السابع، حيث ذكر السيد محسن الأمين في كتابه رسالة التنزيه أن إراقة الدماء في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام عملا بشعا، وأشار إلى أن دخول هذه الممارسات إلى المذهب الشيعي الإمامي جاء في وقت متأخر، مؤكدا إلى أن المجتهد الأكبر السيد محسن حسن الشيرازي قد حرمها، حيث كلفت تلك الفتاوى مراجع الدين سمعتهم بل وحتى حياتهم من قبل مؤيدي التطبير. ويذكر لنا الباحثين علي محمد علي دخيل وعبد الإله الصائغ في كتابهما المشترك نجفيات قصة مؤلمة وجريمة بشعة بحق نجل المرجع الديني أبو الحسن الإصفهاني بعد فتوى حرمة التطبير، حيث تروى القصة هكذا: اعتبر زعيم من زعماء التطبير في مدينة النجف الأشرف ويدعى علي القمي، وذلك في العام 1348 للهجرة، اعتبر أن فتوى المرجع الديني الإصفهاني بمثابة إعلان حرب على الحسين وشعائر الحسين، فبات يفكر لأيام كيف ينصر الشعائر وينصر التطبير، فأخذ سكينا أي القامة وقضى ليلة يشحذ سكينه، وفي اليوم التالي وكالمعتاد كان السيد أبو الحسن الإصفهاني يصلي في صحن أمير المؤمنين علي عليه السلام. تقدم علي القمي وسكينه مخبأ خلف عباءته واتجه نحو الشاب السيد حسن الموسوي نجل المرجع الإصفهاني والذي كان يصلي خلف والده، وما أن هوى السيد الشاب إلى السجود حتى تقدم وطعنه وقيل حز رأسه وقدمه في حجر والده المرجع. بعد الحادث كتب السيد أبو الحسن الإصفهاني إلى المحكمة يطلب العفو عن المجرم. فقد جاء في فتوى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محسن الحكيم إن هذه الممارسات التطبير ليست فقط مجرد ممارسات، هي ليست من الدين وليست من الأمور المستحبة، بل هي الممارسات أيضا مضرة بالمسلمين وفي فهم الإسلام الأصيل وفي فهم أهل البيت عليهم السلام. ولم أرى أي من العلماء عندما راجعت النصوص والفتاوى يقول بأن هذا العمل مستحب يمكن أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إن قضية التطبير هي غصة في حلقومنا. أما زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي جاء في رد على سؤاله حول إدماء الرأس وما شاكل، حيث يقول لم يرد نص بشرعيته فلا طريق إلى الحكم باستحبابه. وقد جاء في كلام المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في جوابه لسؤال الدكتور محمد التيجاني حين زاره في النجف الأشرف: إنما تراه من ضرب الأجسام وإسالة الدماء هو من فعل عوام الناس وجهالهم، ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء، بل هم دائبون على منعه وتحريمه. كتاب كل الحلول عند آل الرسول، الصفحة 150، الطبعة الأولى، لعام 1997 للتيجاني. أما المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فجاء في فتواه: إن مقتضى القاعدة حرمة إدماء الرأس لأي سبب كان، كتاب الفردوس. وقد جاء في استفتاء إلى السيد الشهيد محمد الصدر من قبل أحد الأشخاص ويدعى أبو القاسم البغدادي حول تطبير، فقد جاء جوابه: طبيعي لن يكون في إدماء الرأس بهذه الصورة المتعمدة استحباب ولا مواساة لأهل البيت عليهم السلام. ولم يأتي بالحلية أي من العلماء الذين أعرفهم. وحتى لو افترضنا إن هذا العمل مباح بالعنوان الأولي ولكن بما أنه صار موجبا لوهن المذهب وهتك أتباعه ورميهم بالوحشية والتخلف فيحرم بالعنوان الثانوي. وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام بألا نفعل ما يسيء إليهم، شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. وفي كتاب من وحي الثورة الحسينية للعلامة السيد هاشم معروف الحسني جاء ما نصه: إن ضرب الرؤوس بالسيوف لهي ظاهرة شاذة ودخيلة، وإنها من الزيادات التي أساءت للمأتم الحسيني وإلى التشيع. وقد استغلها أعداء الشيعة للتنديد والتشويه والسخرية، وصار يقصدون بلدة النبطية اللبنانية يوم العاشر من المحرم ويسمونه يوم جنون الشيعة، وإن الأئمة لا يرضون بهذه المظاهر ويتبرؤون منها. أما آية الله الشيخ عبد الله نعمة فجاء في كتابه روح التشيع: إن شج الرؤوس بالمدي والسيوف من الشوائب الغريبة البعيدة عن روح الذكرى وجلالها وأهدافها، وإنها لا تتصل بالدين بسبب أو نسب، إنما هي عادة دخيلة على المجتمع الشيعي امتصها من خارجه. أما آية الله العظمى السيد روح الله الخميني فقد جاء في معرض الإجابة عن استفتاء يخص التطبير، قال: ما هو نظر الإمام الخميني في مسألة التطبير؟ الجواب: في الوقت الحاضر لا تطبروا، وهو مسألة لا صلاح فيها. وقال أيضا في كتاب كشف الأسرار: نحن لا نقول ولا يقول أحد من المؤمنين إن كل عمل يقام بهذا العنوان أي شعائر الحسينية هو عمل مقبول، بل إن العلماء الكبار اعتبروا الكثير من هذه الأعمال غير جائزة وكانوا يمنعون منها. أما آية الله السيد كاظم الحائري فجاء في كتاب الفتاوى المنتخبة الجزء الأول أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالتطبير، فقال: ضرب القامة في الوقت الحاضر حرام، لأن العدو العالمي يستفيد من هذه في اتهام الإسلام وعلى الخصوص التشيع بالخرافة والوحشية. أما آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: على المؤمنين الإخوة والأخوات السعي إلى إقامة مراسم العزاء بإخلاص واجتناب الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية وأوامر الأئمة عليهم السلام، ويتركوا جميع الأعمال التي تكون وسيلة بيد الأعداء ضد الإسلام، إذ عليهم اجتناب التطبير وشد القفل وأمثال ذلك. أما آية الله السيد فضل الله فقد تعددت المناسبات التي أفتى بها بتحريم التطبير:
نحن أصدرنا عدة فتاوى بتحريم هذه العادات والأساليب، وقلنا لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، وأن هذه العادات تضر عاشوراء لأنها تمثلها في دائرة التخلف لا في دائرة التقدم وما إلى ذلك.
وقد وجه آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا أوضح فيه سبب التحريم:
وأنما أوصانا الإمام رضوان الله تعالى عليه بإقامة مراسم العزاء التقليدية هو المشاركة في المجالس الحسينية ونعي الإمام الحسين عليه السلام والبكاء عليه واللطم على الصدور في مواكب العزاء، وهي من الأمور الجيدة التي تعزز المشاعر الجياشة إزاء أهل البيت، غير أن هناك أمورا خلاف ذلك وتبعد البعض عن الدين، حيث شوهدت وللأسف خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية أعمال تروجها بعض الأيدي على ما يبدو. إنهم يروجون في مجتمعنا بعض الأعمال التي تثير علامات استفهام في أذهان المشاهدين. لقد جرت العادة في قديم الأيام وبين عوام الناس أن يعلقوا أقفالا بأجسامهم في مراسم العزاء، فانبرى لها كبار العلماء واندثرت هذه العادة، غير أنها ظهرت مجددا في الآونة الأخيرة، وسمعت أن البعض يعلقون الأقفال بأجسامهم في مواكب العزاء. إنه عمل خاطئ يقوم به هذا البعض، وكذلك الأمر بالنسبة لشج الرؤوس بالسيوف أي ما يصطلح عليه بالتطبير الذي يعتبر عملا مخالفا هو الآخر. إنه عمل خاطئ أن يشج البعض رؤوسهم بالسيوف وما هو الحاصل من إراقة دمائهم بهذه الصورة؟ وكيف يمكن اعتبار هذا العمل من مراسم العزاء؟ أجل، من مراسم العزاء اللطم على الرؤوس والصدور، ولكن ليس من العزاء أن يشج الإنسان رأسه بالسيف ويريق دمه حتى لو كانت المصيبة قد حلت بأعز أعزائه. إنها بدعة وليست من الدين، ولا شك في أن الله لا يرضى على ذلك.
فالقامة والشبيه والنار هاي يتوقف عليها إحياء الدين، ومنه سيد فلان حاط توقيعه، هذا اللي يريد يحول لي الحسين، يحول لي الحسين إلى مسخرة مهزلة. ولك نعاج، أنتوا بأي عصر، بأي تاريخ أنتوا؟ أنتوا وين ترقصون على جراحنا؟ تلعبون على جراحنا؟ إحنا وين بيا حال الآن؟ شنو هالكلام؟ شنو الوضع هذا؟ من وراءكم انتو؟
خايف انه العاشورة هيك المبالغة فيها وتكثيفها الزايد وكونها حادة يجعل الواحد منا اكثر عناية بالبحث عن العدو مش عن الصديق، ولما يعييه البحث عن عدو بعيد بفرغ رغبته بالعداوة وبالانتقام على القريب المختلف.